أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: تفسير لإيلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. المعنى هو إلفهم وإيلافهم. فقريش هو ذا شكك في هذا والشيء عنده. فقريش من أنفسهم وحليفهم ومن جاورهم في الحرم ولفيفهم، فكل من كان يسكن في الحرم في مسكنهم ويأمن بمكانه معهم في الحرم بأمنهم، ويرحل معهم إذا أراد أمنا الرحلتين، وينتقل معهم الطعام والإدام في السنة نقلتين، لا يعرض لهم أحد من العرب بقطع في الطريق، وليسوا في شيء مما فيه غيرهم من الخوف والضيق. والعرب كلهم خائفون جياع، وهم يعني أهل مكة، وهم كلهم آمنون شباع لحرمة البيت عند العرب وتعظيمه وإجلاله، ولإكبارهم القطع على سكان الحرم ونزاله. فذكرهم في ذلك تبارك وتعالى بنعمته وبما من به تعالى من بركة الحرم وحرمته، ذكرهم بها ليشكرها. ولذا في آخرها: فليعبدوا رب هذا البيت، يعني يشكر الله سبحانه وتعالى بعبادته. هنا جملة فعلية محذوفة، تقديره: إننا أمنا قريشا رحلة الشتاء والصيف لإيلافهم. أن رحلة منصوب، وهو سابر ينتصب الله بعامل ينصب. وفي ذلك وذكره وما ذكرنا من أمره ما يقول الله سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا قيم شرح الآية بالآية. هذه الآية الكريمة تضمنت ما تضمنته لإيلاف قريش، وفيه ما يقول الله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الحرم آمن، وما كان حول الحرم يتخطف الناس من أطراف خطفه، يتقطع في الطرق. وتأويل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا هو فليوحدوا، ومعنى فليوحدوا فهو ليخلصوا، ومعنى ليخلصوا فهو ليفردوا بعبادتهم، وليخصوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي بمكانهم منه وبما كان من مجاورتهم له أطعموا من جوع وأؤمنوا من خوف، فلم يجوعوا جوع الجائعين ولم يخافوا خوف الخائفين. فكلهم يعلم ويقول: إن البيت بيت الله ذي الجلال والإكرام، لا بيت ما عبدوا دونه من الملائكة والأصنام. وحج عليهم، لأن قريش بيقولوا بين العرب بيقولوا بيت الله ونحن سكان بيت الله، كما رجعوا مكة عبدوا غير الله، ما بيقولوا للناس يقولوا إنه بيت اللات والعزى ولا بيت الأصنام. إذا كان هم معتقدين إلهية أصنامهم، كان المفروض أنهم يتمتحوا بأنهم سكان الأصنام وجيران الأصنام، أجل يبصروا كيف يقابلهم لا بيت ما عبدوا دونه من الملائكة والأصنام. وإن الله سبحانه هو الذي حرم الحرم وجعل له تبارك وتعالى الجلالة والكرم، لا الملائكة المقربون ولا الأصنام التي يعبدون، وأمرهم جل ثناؤه أن يعبدوه وحده وأن يوجبوا شكره وحمده على ما صنع لهم وأولاهم ووهب لهم بحرمة بيته وأعطاهم. في تفسير الإمام زيد غريب القرآن قوله تعالى لإيلاف قريش، معناه نعمتي على قريش، وقوله تعالى رحلة الشتاء والصيف، كانت لقريش رحلتان، رحلة الشتاء إلى الحبشة ورحلة الصيف إلى الشام، الشام بارد بيرحلوا إليه في الصيف، والحبشة حامية يرحلوا إليها في الشتاء. رحلة الصيف إلى الشام للتجارة، رحلة الشتاء إلى الحبشة، ورحلة الصيف إلى الشام للتجارة. وقوله تعالى وآمنهم من خاف، أي من الجذام، ويقال من أن يعيروا عندي إنها غلط، إنها من أن يغزوا، من أن يغزوا في حرمهم.
مقابل آمنهم آمنهم من خوف.
تفسير ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. معنى ترى في مخرج التأويل ليس هو برؤية العين، ولكنه علم اليقين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ير ذلك بعينه، ولكنه رآه بعلمه ويقينه وبما ذكر الله جل ثناؤه عنه، يعني بإخبار الله، وبما وصفه الله به منه. أبصر ما قال إنها رأى إن علم بسبب المؤرخين ولا بسبب الأخبار، هذا الشان. الإمام يشتي إن النبي صلى الله عليه وآله مقدس، ما بي عمل بأخبار الناس ولا شيء، ولا بأخبار الله ما ذكرها، ما ذكر إنه قد ترى بقصة الفيل من الروايات، هذا مفيدة. تطلعوا على قولهم يقولون إن النبي بيعمل بشرع من قبلنا، بعضهم يقولون إنه بيجتهد، ولكنه رآه بعلمه ويقينه وبما ذكر الله جل ثناؤه عنه وبما وصفه الله به منه. وسواء قيل ألم ترى أو قيل ألم تعلم، معناهما واحد في اليقين والعلم. وتأويل كيف فعل ربك هو كيف صنع، وأصحاب الفيل فهم من جاء معه أو بعث به وإن تخلف عنه. إذا جاءهم قالوا أن الملك ما سرح مع الفيل، فهم أصحاب الفيل لما حضر الذي بعث بالفيل. فكل من كان للفيل صاحبا من بعث وإن لم يصحبه، ومن كان له مصاحبا نعتى سابر ماذه. القرآن جعله مصحب بدليل أنهم معه مع الفيل. وتأويل كيدهم ألم يجعل كيدهم في تضليل، فهو إرادة مريدهم والإكادة فهي الإرادة. اشتين مصدر كيد، مصدر كيد وإكادة، كما قال الشاعر: كادت وكدت وتلك خير إرادة لولا الوشاة بأن نكون جميعا. وذلك أن أصحاب الفيل كادوا، ومعنى ذلك هو أرادوا أن يخربوا الكعبة ويجعلها متهدمة خربة، لأن العرب خربت كنيسة كانت يومئذ للحبشة، كان يومئذ فيهم وعليهم ملك. هي كذا عندكم؟
كان يومئذ فيهم وملك عليهم رجل من العرب.
أنا سبرتها بس، كان ما بلس صلحتها كذا على حسب المعنى، هبت مقدم مأخر. وكان يومئذ فيهم وعليهم ملك رجل من العرب من أهل اليمن يقال له أبرهة بن الصباح. أي أبصر أنه قال أنه يمني، والمؤرخين بيقولوا أنه حبشي. نهر سلبها الملك الحبشي، سلبها عامل على اليمن، هذا كلام الإمام يفيد أنه يمني، الرجل من العرب من أهل اليمن يقال له أبرهة بن الصباح. وكان يدين دينهم، دين من؟ دين الحبشة. لكن هذا مشكل، مشكل قوي، لأنهم ما ذكروا شو دينهم. والمشهور أن دينهم مسيحيين، والمسيحيين مقرين بالله التوحيد، مقرين بحرمة الكعبة الحرم، وهذا بيدعي أنه مسيحي ويشتيس راح يخرب الكعبة، هذا يناقض كونه مسيحي. كم جو؟ فإما فهو يحتمل أمرين: إما أن الرجل شذ وخرج عن المسيحية إلى الإلحاد، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن يكون جبار عنيد مثل ملوك العرب الذي يدعوا الإسلام ويفعدوا حرمة الإسلام، مثل معاوية وسائر ملوك الجبابرة والفراعنة، ما هم يدعوا أنهم مسلمين ويفعدوا حرمة الإسلام، يهتكوا حرمة الإسلام بقتل الأئمة والعلماء والصالحين وبالحكم بغير ما أنزل الله وبإبطال حدود الله وتحليل الحرام وتحريم الحلال وظلم العباد والقسم بغير الحق، القسم بغير السوية وعدم العدل في الرعية. ولا ما ممكن، لأن المشهور في الحبشة أنهم مسيحيون، والمسيحيون يقولون بحرمة البيت، حرمة البيت الحرام، وهذا يسارع يخرب البيت الحرام. ما عاد سبر كلامه أن يقول كان يدين دينهم، أنقول كان يصفصف، هو من الحبشة ودينهم المسيحية، ولكن كان جبار عنيد فرعون وطاح بسبب تجبره وفرعنته وغروره. ولأن به رواية يمكن يذكرها الإمام، قالوا إن به جماعة من العرب في الرحلتين، ما هي قال إنهم يروحوا إلى الحبشة في الشتاء، إنهم راحوا في إحدى رحلتهم وهبوا لهم أوقد والنار، أبو لهم عشاء وتعشوا واضربوا وعاد الجمر، من جاية رياح شلت الجمر وسفته والنار سفته إلى الكنيسة وحرقت الكنيسة، وهو غضب أصمعه الملك ذي في الحبشة وأمر إبرهة يخرب الكعبة يتقاضى في قريش. والرواية الثانية إن إبرهة الحبشي سبر له كعبة في صنعاء ودها، وجاء واحد يمني تغوط فيها، قال وتغوط نجسها، والخبر بلغه شتي يتقاضى يخرب الكعبة، قال لي الحين نجسوا الكعبة. لكن هذه الرواية ما أزالت الإشكال، لأنه يدل على مقاومته للكعبة من قبل من قبل الجناية هذه. وكان يومئذ فيهم وعليهم ملك رجل من العرب من أهل اليمن يقال له أبرهة بن الصباح، وكان يدين دينهم، فهو الذي بعثهم. فأرسل الله سبحانه على أصحاب الفيل كما قال تبارك وتعالى طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجل فجعلهم كعصف مأكول لا يصيب حجر منهم أحدا إلا قتلته وأهلكته، ولم يكن له بقاء معه ولا بعده. والطير الأبابيل فهي الطير الكبير الأراعيل التي تأتي من كل جهة ولا تأتي ناحية واحدة. الأبابيل الظاهر إنها عبارة عن الجماعات، يعني صف من الجماعات، جماعة بعد جماعة، هذا معنى الأبابيل. قالوا أن الأصل الإبالة مفردها الإبالة، وهي عبارة عن حزمة، حزمة الحطب، حزمة الحطب وحزمة العلف، مثلا حزمة القصب بنجي حول 50 حبة تقريبا. هذه الأبابيل جمع إبالة، والإبالة هي جمع هي الحزمة. فالطير هم جماعة الجماعة، أي جماعات، جماعة بعد جماعة، يجي كل صف منهم مغرد يوصلوا مقابل الفيل وصبوا حملتهم وقتلوا كل من كان موجود عند الفيل. يوصل الطير الواحد مع 3 حجار، حجر في خشمه في منقاره، وحجر في يده، وحجر في اليد الأخرى، حجرين في رجله. وإذا رمى بالحجرة بتصيب رأسه تخرج من دبره. الطير الكبير الأراعيل، الأراعيل جمع رعيل، ويقصد بها الإمام إن الطير أبابيل يعني جماعة، لأن الأراعيل هي المجموعة، لكن مجموعة متقدمة في مقدمة الصف. الرعيل الأول، الرعيل الأول هو الصف الأول. تجي صف صب حملتها فوقهم وبعدها صف لما قتلتهم كلهم. وفيها روايات كثير، من أضرفها قالوا سلم واحد منهم وهرب إلى حضرموت وراح يخبر لهم. لما وصل يخبر لهم وقال هو ذاك الطيري، قالوا هذا واحد منهم، وصح الطيري ملاحق وراء. لما ودى يخبر وهب لهم رجام، دخل من رأسه وخرج من دبره. ورواية أخرى أن إبرهة هذا هرب، وصل إلى حضرموت وتقطعت يده وأصابع رجله، ما بلا بيسير على بعض رجله جري، وانتثر بطنه خرجت معه لقابضها، وهرب من اليمن ووصل عند الملك الحبشي. لما وصل المجلس والطير لحقه وقتل في مجلسه الحبشي هذا. الطير فوق راسه على طول، ما حط حملته الا قد وده يخبر. هذه قضايا تاريخية، ما بلقصد الذي يتعلق بالآية، الذي يتعلق بالآية الكريمة إن الأبابيل تدل على أن المراد بهم جماعة بعد جماعة، ومفرد الأبابيل إبالة، والإبالة هي الحزمة، والحزمة هي مجموعة من الأشياء. فإذا كان هذا أبابيل جمع إبالة، والإبالة جمع جماعة، هي جمع الجمع. التي تأتي من كل جهة ولا تأتي ناحية واحدة. والسجل فهو فيما يقال الطين المستحجر، الصلب الذي ليس فيه لين، فهو لا يقع على شيء إلا حطمه وفته وهشمه وجعله كما قال الله سبحانه كالعصف المأكول. المأكول يعني ذي قد أكلت هدود إذا به زندي قد دمر وقد أكلت هدود ذي جؤلب ذي في جوفه ما عدا الأمواشك. هذا رواية. وقيل إن المراد بالمأكول إنها التبن الذي قد أكلتها الحمير والخيل وخرج من بطونها لأنها قال المأكول قد انتهى تركتهم مثل التبن الذي قد أكلها الحمار وخرج من بطن الحمار. قبل إن القرآن قالوا تحاشى أن يصرح باسم الحمار والخيل على عادة القرآن ما بيذكر النجاسات لكن قد أشار إليها بقولها المأكل. أما العصف هو مأخوذ من اللغة العربية لأن عادة الناس بيسموا الزنديل إذا عاد جيد بيسموا الصعيف وهو مأخوذ من العصف. والعصف هو عاصفة قصب الزرع البالي المدخول الذي قد دخل وأكل وتناثر وتهلهل. والمأكول منه فهو الذي لا جوف له والذي قد أنهيت جوفه كله جود مير. في تفسير الإمام زيد غريب القرآن قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل والطير جماعة وأبابيل جماعات. قال الإمام زيد بن علي عليهما السلام لها خراطيم مثل خراطيم الطير وأكف مثل أكف الكلاب. أكف الكلاب يجي معها أضافر تمسك إذا تمسك المراجل. وقوله تعالى ترميهم بحجارة من سجيل معناه من حجر وطين ويقال السجيل الشديد. وكانت تحمل الحجارة في أظافرها ومناقيرها أكبرها مثل الحمصة وأصغرها مثل العدسة فترسل ذلك عليهم فتصير أجوافهم كالعصف المأكول وهو ورق الزرع الذي يسقط عليه الدود فتأكله ويقال دقاق التبن. قدوز الأقرب دقاق التبن لأن من جود أكلتها الخيل والحمير ويقال ورق كل نابت لهنا. May you look.